بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وهذا اللقاء الطيب مع برنامجكم نبض الأم. مشاهدينا الكرام، موضوع حلقة اليوم هو سبيل الخروج من الأزمة. المقصود النهاردة بالخروج من الأزمة مش الأزمة السياسية اللي بتمر بها الدولة بس، لا، الأزمات كثيرة ومختلفة تختلف بحال الفرد والمجتمع والأسرة، فأي أزمة بنحياها فيها عوائق قد تكون سبب في حدوث هذه الأزمة، فكيف السبيل للخروج من هذه الأزمة؟ مشاهدينا الكرام، ضيفي وضيفكم اليوم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامية أحمد عبد الرحمن. برحب بك فضيلة الشيخ في هذا اللقاء.
يا مرحبا دكتور أنور.
يا أهلا بك، ربنا يحفظك، منورنا يعني. ولأول مرة ألتقي بحضرتك على الهواء مباشرة على شاشة قناة الخليجية، وده شرف لينا والله. ربنا يحفظك فضيلة الشيخ. بداية يعني، لماذا اخترنا هذا العنوان بالذات، وما علاقته بالواقع الذي تحياه الأمة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين، على دعاة الأمة الأتقياء الأنقياء القادة والقدوة للمسلمين ألا يغفلوا أو يتغافلوا عن مشكلات واقعهم ومجتمعاتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم مربي مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين، ربى جيلا فريدا من الصحابة أثنى عليهم خالقهم جل وعلا فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن الباب لم يغلق علينا، ذلك لمن خشي ربه، فكل من يخشى الله يسير وراء هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم، دكتور أنور وجزاك الله خيرا على هذه الاستضافة الكريمة، وجزا الله إخواننا في قناة الخليجية خيرا، على ستة أصول: واحد، القدوة، اثنين، القصة، ثلاثة، ضرب المثل، أربعة، الترغيب والترهيب، خمسة، الثواب والعقاب، ستة، الأمر والنهي. وحديث الليلة أو حديث هذه الحلقة يندرج تحت البند الثاني من هذه الأصول في التربية، وهو القصة، سواء كانت القرآنية أو النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت بسند حسن كما قال شيخنا الحويني حفظه الله محدث العصر، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن في عند البزار والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل صحبه الكرام يوما: تدرون من أصحاب الرقيم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كانوا قبلكم، خرجوا يمشون، فنزل عليهم المطر، فآواهم المبيت إلى غار، فانحدرت على باب الغار صخرة فسدت فتحة الغار.
يعني أصحاب الرقيم،
نعم،
هم أصحاب الغار؟
لا، نعم،
أصحاب الغر وليس أصحاب الكهف.
هم أصحاب الكهف، نعم، الله يبارك فيك. يعني أصحاب الرقيم، وخلي بالك حضرتك إن كتير من المسلمين لا يعلمون هذه المعلومة الدقيقة. يعني الشيخ أبو إسحاق حفظه الله بين لنا أن البخاري رحمه الله، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري إمام الدنيا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى بقصة أصحاب الرقيم بعد قصة أهل الكهف في البخاري، في صحيح البخاري. والحقيقة دكتور أنور، احنا يعني نتمنى ان احنا الوقت يبارك فيه من الله عز وجل عشان نأدي التلت شباب دول ونقول لولادنا من اول لفظ انطلق، لفظ فيه همة ورجولة وشجاعة وعمل. يعني هؤلاء الاولاد اللي ذكرهم الحديث، او هؤلاء الشباب، أنا بسميهم خرجوا في رحلة عمل، لم يخرجوا رحلة رفاهية، وخرجوا من المجتمع ولم يخرجوا على المجتمع، وكانوا مجاهدون بلا سلاح. فلما نزلت الصخرة هذه كارثة محققة، موت محقق، لكن انظر ماذا قال. والنبي نبي الإنصاف، يحكي عن أمم سابقة، عشان الناس اللي بيقولوا الإسلام ظلم غيرهم، لا، ده الإسلام هو الذي حفظ الصحيح عند جميع السابقين، وصحح الأخطاء عند جميع السابقين. ولذلك العقلاء من مفكر الغرب حينما يقرؤون بتجرد يدخلون الإسلام. يعني برتراند راسل ومفكر إيرلندي يقول: إف محمد
Ibn Abdullah, he's alive between us today. He can solve all our problems. When he drinking a cup of tea. لو أن محمد النبي الإسلامي صلى الله عليه وسلم حيا بين ظهرانين اليوم لحل مشاكل العالم ريثما يحتسي أحدكم فنجان شاي. هذا إنصاف.
ده كلام أيضا برنارد شو في كتابه محمد كتاب إنجليزي
صلى الله عليه وسلم. نعم وكتاب مايكل هارت أيضا العظماء ومئة وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقف وقفة بقى دكتور أنور مناسبة جدا في المقدمة قبل ما نخش على الثلاثة دول. إن الماء والهواء والضياء عناصر تتكامل فتخرج لنا شجرا له ظل وثمر، فهذه فضائل ثلاث سوف تلتقي مع بعضها فتكون سببا في النجاة. اثنين، أنا عايز أقول في البلاء أسرار. يا أصحاب البلاء لا تحزنوا، كيف تحزن وربك الله، كيف تحزن ودينك الإسلام، كيف تحزن ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كيف تحزن وعندك القرآن. فهؤلاء الثلاثة انحدرت عليهم الصخرة، وذلك تقدير اللطيف الخبير. فلو أن الصخرة أصغر من الفتحة لدكت أعناقهم وقتلتهم، لكن اللطيف قدر أن تكون الصخرة أوسع من الفتحة فاستقرت على فتحة الغار. ثم قيض الله من بينهم عالم. نعرف هنا دور العلم والعلماء وأهمية العلم والعلماء. جميل. وأهمية قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحن لا نأخذ ديننا ممن لا يفقه في دين الله شيئا. لا نأخذ ديننا من الجرائد ولا من الصحف ولا من المجلات ولا من الصحفيين. نأخذ ديننا من العلماء الأعلام. وهم موجودون بفضل الله في الأمة المحمدية. فهذا العالم دلهم على أقصر الطرق إلى ربهم. إنه لا ينجيكم إلا أن تسألوا السيد البدوي،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
أو الدسوقي، أو روح للشيخ حسنين في المنصورة ويقول يا شيخ حسنين نفسي أخلف. لا، حديث خطير والله. إنه لا ينجيكم إلا أن تسألوا الله بعمل خالص. فتش الثلاثة في ماضيهم فوجدوه حافلا بالأعمال الصالحة.
الله أكبر.
فهذا الأول يقول اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران.
يعني أريد أن أقف هنا وقف.
فضل
يعني هذا الأول الذي يقول اللهم إن كنت تعلم، هل هو يشك في علم الله؟
الله أكبر. سؤال جميل، سؤال رائع، بارك الله فيك وزادك حرصا وزادك ذكاء. الحقيقة العلماء بيّنوا لنا معنى هذه العبارة جزاهم الله عنا خيرا. قال هو لا يشك في علم الله بل يشك في إخلاصه،
في إخلاصه وعملنا.
اللهم إن كنت تعلم أي صدقي وإخلاصي. لأنه كما تعلم دكتور أنور أن الشك في علم الله كفر. وهؤلاء زكاهم الله في القرآن. أين زكاهم في القرآن؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا وزكاهم النبي في الحديث، والحديث في البخاري في أعلى درجات الصحة. فهذا الأول يتوسل إلى ربه ببره لوالديه. لكني والله يا دكتور أنور ما وجدت برا على هذا المستوى في حياتي. شاب يرعى الغنم ويعود، حتى في بعض الروايات أنه نأى بي طلب الشجر واحتبست، يعني تأخر في العمل، اجتهد عشان يجيب مال أكتر.
صحيح.
بيقول فعدت فوجدتهما قد ناما. طيب أنا لو قلت لأولادي عينوا يا أولاد نصيب جدك وستك للصبح حرام؟ أبدا. طيب لو صحتهم بلطف كده عشان أسقيهم اللبن حرام؟ أبدا. لكن انظر إلى هذا البر، يقول فكرهت أن أوقظهما. الله أكبر على شبابنا اللي يضرب الباب برجله، أما ومعمل الأكل إيه يا ابن فيه إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. جاي الفجر وعايز يصحي أمه تعمل له يأكل، أو صوته يسمع العمارة كلها أو الحي كله. لا يا حبيب، يقول فكرهت أن أوقظ، معلش أشربه لبن. ووقفت، ودي بقى اللي وقفت شعر راسي، وقفت مش جلست أو اتصجعت أو نمت على الباب، لا واقف. والغبوق على يد الغبوق اللي هو الطاجن بتاع اللبن بتاع كفر دميرة ومتعنطر والبلاد اللي حوالينا ديت، الطاجن اللبن بتاع زمان الحلو ده. بيقول حتى برق الفجر.
يا الله.
واستيقظا. لا ده في حاجة كمان أروع. بيقول وأولادي يتضاغون يبكون من شدة الجوع والعطش.
يا الله.
لم يرتعش قلبه ولم يقدم ولده على والده ولا زوجته على أمه. بعض أولادنا الشباب دلوقتي أول ما يتجوز المدام راحت، المدام جت، المدام قالت، المدام عملت. يا ابن اسمها الزوجة، اسمها الأهل، اسمها أم العيال، اسمها ربة الدار. بلاش التقليد الأعمى ده. وبعدين كيف تقدم زوجتك على أمك التي حملتك 9 أشهر والتي أرضعتك حولين كاملين والتي كانت تخرج اللقمة من فمها لتطعمه؟
هو ما حسش بده خالص.
نعم بنقول الكلام ده لأولادنا والشبابنا لأنه كما تدين تدان. هذا الأول الذي تقدم بهذا البر لله عز وجل، اللهم إن كنت تعلم أي صدقي وإخلاصي ففرج عني.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم فانساحت الصخرة يا فرج الله فتحة رأوا منها السماء لكن أحدا لا يستطيع الخروج.
دخلت هوا.
أدخلت هوا في أمل في فرجة. فقال الثاني، طبعا أنا عايز أقف وقفة برضو مناسبة مع الأول ده. عايز أقول إن
الأول ده الوقفة معاه مفروض ما نسيبوش النهار.
الله يبارك فيك يا دكتور أنور. يعني الأول ده عايزين نقول إن بار الوالدين مستجاب الدعوة.
الله أكبر.
الإخلاص في بر الوالدين يحرك الصخور
ويفرج الكروب.
نعم الصخرة اتحركت لكن أحدا لا يستطيع الخروج.
نعم.
بقول لأولاد الشباب، كان لي شيخ في القراءات في الأزهر، الشيخ محمود جبر رحمة الله عليه. كان أستاذا لي في القراءات في الأزهر في منصورة. أقسم لي بالله وأحسبه من الصادقين أن رجلا ظل ابنه يضربه من باب شقته في العمارة إلى درجة من درجات سلم العمارة، فقال له أبوه كفاية يا ابن لغاية هنا. قال له ليه وانت كمان هتختار السلمة اللي وقفك عليها؟ قال له أصل أنا كنت بضرب أبويا لغاية السلمة دي. فكما تدين تدان. وعايز أقول لأولادنا اقرأوا القرآن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن في دار المسنين، لا، تحت بير السلم، لا، في عشة مهجورة فوق السطح، لا، عندك في عينيك في قلبك كما كنت ملء السمع والبصر وأنت صغير فليكون في قلبك كبارا. عندك الكبرى أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أنا أتعجب لشاب في منصب أو في عمل ويتبرأ من والديه أو يتحرج من والديه أو يعني يستنكف من والديه ويروح يحطهم في دار مسنين ويروح يدفع الفلوس بتاعتهم كل شيء ويمكن يستخسر يبص فيهم. واللي عاوز يرى هذا ويبكي بدل الدموع دما يروح دار المسنين
مليانة.
ويقرأ هذه القصص خلف هؤلاء الأبناء وهذا العقوق الخطير. إذن عندنا أول أصل من أصول مشكلتنا في مصرنا وفي بلاد العرب والمسلمين عقوق الوالدين. العلاج عند الحبيب موجود عليه الصلاة والسلام، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. يا سلام، كأن الرحم دي شجرة كلما رويتها ترعرعت. وبعض الناس يا دكتور أنور بيظن
من بر الوالدين أيضا صلة الرحم.
نعم نعم نعم، ده هم يعني هم على رأس القائمة في الرحم. فعايز أقول إنه من أراد أن يبره أولاده فليبر والديه. ولا يشترط أن أحمل أسقالا أو أدفع أموال. حتى في القرآن صحيح. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، هتشيل كام ولا تدفع كام؟ لا. وبعدين ربنا يقول لك إيه، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. لا تشيل ولا كلمة طيبة بس ما يكونش معاك فعلا. يعني هقول لك حاجة، احنا فلاحين زي بعض. أحيانا الابن يخش على أبوه، والله يا أبا أنا نفسي أجيب لك حتة من السماء بس أنت عارف. يقوم أبوه يخش على أمه له، أمي هاتي لقمتين وهاتي كذا وهاتي كذا للولد، أمي هاتي الطماطم اللي أنا جايبها من غير الولد صاحب هي الأمي تلحلحي. هو اللي يطلع شايل.
صحيح والله.
نعم هو اللي يطلع شايل. هنيجي بقى للتاني اللي هيتوسل إلى الله بالعفاف. من المضحكات المبكيات في إعلامنا النهاردة
لا تكاد أنا عايز تجد. قبل ما أنتقل مع حركة جزئية العفاف وشيوع الفواحش اللي موجود في مجتمعنا ويمكن هذا الشاب الثاني الذي كان من أصحاب الرقيم يعني يمكن كان له أثر بالغ في انفراج الصخرة أيضا، ولكن قبل هذا أريد أن أعود أيضا إلى العقوق والبر. فأجد يعني في هذا الأمر إذا يعني وضحنا هذه الصورة بصورة أجمل وأكمل لكل مشاهدينا، يمكن حركة وضحت في حديثك عن هذه النقطة، عايز نصائح مهمة جدا لشبابنا بالفعل يكون لها أثر في حياتهم. هل النجاح في الحياة الحياة العملية والحياة السياسية له علاقة ببر الآباء؟
نعم، كل هذا مرتبط بعضه دكتور أنور.
نعم،
أولا قبل ما انصح الأبناء هنصح الآباء أن يربوا أبنائهم، لأن الله تعالى قال كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني. نعم، فعلي أن أعين ولدي على بري بالإحسان إلي. وعلى فكرة من الأخطاء الفادحة البخل أو إعطاء الأولاد فوق ما يحتاجون. يعني الإغداق، بعض الأزواج يجيب لمراته عربية ولابنه عربية وبنته عربية وفي الآخر هم اللي يهنوه ويسموه سوء العذاب.
صحيح،
فهو أخطأ يقينا. أيضا بنقول إن لأولادنا عليكم أن تتعلموا الخلق من نبي الخلق.
نعم،
وإنك لعلى خلق عظيم.
نعم،
فأنت الخلق ذاته يا رسول الله.
نعم،
كان رسول الله قرآنا يمشي على الأرض.
نعم،
كما قالت أمنا.
نعم،
الحصان الرزان.
نعم، سيدة عائشة،
السيدة عائشة. نعم، الصديقة بنت الصديق.
نعم،
وعاوز أقول لبناتنا كمان لا تأخذي نصائحك من الأفلام ولا من المسلسلات ولا من المتبرجات ولا من صديقات السوء. إنما إلزمي أمك. فلا يوجد امرأة على وجه الأرض تريد لك الصلاح والعفاف والسعادة قدر أمك. وصارحيها، فإن عندها تجارب. يبقى النهاردة لما نرعى أولادنا، لما نعلمهم الصلاة هم أبناء سبع، ونضربهم أبناء عشر، ونفرق بينهم في المضاجع، لاعبه سبعا ثم صاحبه سبعا ثم أدبه سبعا ثم اتركه الحبل على الغارب. ليه بنبعد عن أساليب الإسلام في تربية النشء؟ ولذلك الكلام ده مطلوب يا دكتور أنور في المرحلة اللي احنا فيها الآن من الإعلام والتعليم والأزهر والجامعات والإعلام ومن كل الطوائف، أن تتقي الله، أن تستحي من الله، أن تعين هذا الشعب على طاعة الله حتى تنزح الغمة.
جزاك الله خيرا. أعود أيضا لهذه القضية، قضية العقوق مرة أخرى.
نعم،
هل يحسدنا الغرب على هذا الترابط الأسري الذي تحياه الشعوب الإسلامية والعربية؟
أي حسد إنهم يخططون لنكون مثلهم. بس العجيبة دكتور أنور جزاك الله خير على هذا السؤال، أنهم الآن بعدما شبعوا فسادا أرادوا أن يرجعوا إلى الإسلام. فالغرب الآن القس يوسف إستس، القس يوسف إستس الأمريكي
الذي أعلن إسلامه،
الذي أعلن إسلامه. هذا القس لو دخلت على النت، يمكن ده كان من فترة طويلة فاتت، دخل على يديه 1600 عالم في العالم الإسلام.
القس يوسف إستس له حلقات مشهورة على قناة الرحمة.
نعم،
وموجودة
وقناة هدى.
نعم، وقناة
الإنجليزية.
نعم،
هذا القس أسلم على يد مصري صعيد أخونا محمد عبد الرحمن.
نعم،
لأخلاقه وسلوكه. لأنه الدعوة بالسلوك أقوى من الدعوة بالكلام. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإعلمنا إحنا يا راجل، لما يجي فيلم العروسة تقول للعريس إيه؟ كراكيب المطبخ هنوديهم فين؟ مين كراكيب المطبخ دي يا ممثلة؟ أبوه وأمه. واخد بال حضرتك؟ يجيب لك راجل لابس عمامة، والعمامة دي بترمز للأزهر الزي اللي بنحترمه كلنا، ماشي ورا واحدة لا مؤاخذة بيسقف يقول اللهم صل على النبي. يا وقح الأبعد، إيه علاقة النبي بهذا المشهد القذر الحقير؟ وإيه علاقة لبس الأزهر بهذا الساقط اللي ماشي ورا امرأة وبيسقف وبيقول اللهم صل على النبي؟ أو يجي ممثل ساقط يقول يا عدوي الله أكبر، يشوف واحدة مثلا متبرجة أو يعني يهزأ بكلمة من كلمات الإسلام. هؤلاء الناس لابد أن يؤدبوا وأن يبعدوا عن هذه الشاشات. لا يظهر على الشاشات إلا الأخيار الأطهار الذين يعلمون الناس الفضيلة والحكمة والأدب والحلم.
أحدهم يقول ليس للإبداع سقف،
نعم هذا مخرج ساقط أيضا وعالم من الأعلام وكل يوم صور في الصحف. أنا بقول لبتوع الصحافة مش عيب بقى صفحتين كورة كل يوم وصفحتين فن، عيب بقى احنا ما نضفناش، يعني الثورة دي قامت كده يعني إلى الآن لم تفعل في مجال الفن ومجال الرقص. الراقصة تقول لك أنا برقص بإخلاص، أنا بحج كل سنة بس أنا بأدي دوري بإخلاص، بترقص بإخلاص. الرقص حلال ولا حرام يا دكتور أنور؟ هل يشك عاقلان في على وجه الأرض أن الرقص حرام؟ من في مجتمعاتنا يقول لزوجتي صاحبه تسمحي لي بالرقصة دي يا مدام ويتمايل هو وهي؟ مين فينا اللي في بيته بار؟
وهذه المسلسلات والأفلام يعني مليئة بمثل هذا.
لا وبياخدوا ملايين. هذه الملايين ينبغي أن توجه لإصلاح
طيب يعني الصحارة. أظن معنا اتصال.
نعم أوي.
اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب تقريبا اتصل قطع، نعود سريعا.
نعم.
يعني عايزين ننتقل من موضوع العقوق والحمد لله علاجه البر كما وضحت.
نعم.
نتحدث عن هذا الثاني الذي يعني توسل إلى الله عز وجل أيضا بعمل صالح يعني.
نعم. أتمنى أن أولادنا الشباب خاصة اللي في سن المراهقة وفي سن ما قبل الزواج أن ينتبهوا لهذا الشاب الطاهر، والبنات أيضا ينتبهوا لهذه البنت التي لا مثيل لها.
نعم.
فيما أعلم هذا الشاب يقول اللهم إن كنت تعلم، أي صدقي وإخلاصي، أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال من النساء.
نعم.
أنا مأمور شرعا يا دكتور أنور إذا قعدت مع بنت عمي أن أغض بصري عنها.
نعم.
أو بنت خالي ألحم الموت، لكن الذي يقع في حب الهوى وهو محرم، برضو برجع لشيخنا محمود جبر شيخي في الأزهر كان يقول عبارة عجيبة جدا وأنا حفظتها عنه، نحن نحب من نتزوج لا نحب لنتزوج.
لا نتزوج من نحب.
أيوة ما فيش حاجة اسمها حب بين شاب وفتاة في الإسلام. ولذلك الزيجات القديمة أمي وأمك وستي وستك كانت زيجات ناجحة بتظل العمر كله. النهاردة يا راجل ده أنا فرح قريب جدا، واحد من المعارفي بيتصل بي بيقول لي يا شيخنا احنا عملنا فرح امبارح كلفناه في نادي كذا في طلخة 300,000 جنيه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما شاء الله أطعمتم الفقراء واليتامى. قال لي فقراء أشكح ده كانت كلها رأس ودوشة. بس يا مولانا انا ما كلمكش عشان كده، قلت له خير؟ قال لي العريس مربوط. قلت له مربوط على الدرجه الكام؟ قال لي مربوط يا شيخ مش عارف. قلت له ما انا عارف، ما هو لازم يتربط. انا وانت عايز شياطين الانس، شياطين الانس والجن طول الليل عشان ربنا يوفقه. شيء عجيب جدا والله. العريس بدل ما يعمل زي سيدنا شريح ويصلي ركعتين ومراته تصلي معاه ركعتين وبعدين تقول له استنى على رسلك لقد يعني كان من بنات جنسك من هي أولى بك مني وكان من بني جنسي من هو أولى بي منك، أما وقد صرنا زوجين فقل لي ماذا تحب فأفعل وماذا تكره فأدع. قال فشوقتني إلى الخطبة، نعطيها خطب بقى لبت الدخلة بقى. فقال أنا قلت أنا الآخر إن الحمد لله، أما بعد فقد قلت كلاما طيبا إذا أنفذتيه فزت ورب الكعبة وإلا فهو حجة عليك إلى يوم الدين. فأنا أحب كذا وأبغض كذا ويزورني كذا وإلى آخره. عايز أقول بقى أن هذا الشاب العجيب بيقول فجاءتني تطلب مني مالا. طب وماله؟ بنت عمك لحمك ودمك وجاية تطلب شيء من معروفة. وبقول للبنات أصويحبات الجيبات المشقوقة والبناطيل الضيقة بقول لهم هذه الفتاة لم تكن عنقودا مدلة في الشارع لكل ناظر ولامس، لا لقد جاءت عفيفة تطلب شيئا من معروف ابن عمها فإذا به يراوده عن نفسها. انتبه، السيئات تولد سيئات، الذنوب تولد ذنوب، حب محرم على طول يعقبه مراودة، تراود بنت عمك. يقول فلما ترددت علي 3 مرات ثم أعوزتها الحاجة، يبدو إن حاجتها دكتور أنور كانت ملحة للمال مش باينة دي في الحديث، فقالت خذ ما تشاء وأعطني ما أشاء. قال فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وقالت ما عصيت ربي بمثل هذا من قبل. يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فتركتها وأعطيتها 20 و100 دينار وتركتها، مع أنه يصعب على الرجل إذا استحضر شهوته أن يرجع لقد جلس منها مكزرة من رأته لكنها ذكرته بالله مرتين فتذكر
وشاء الله لهم العفو.
نعم وينبغي على المسلم إذا ذكر بالله يا أخي أسألك بالله أجبه. فهذا الشاب لما تركها وأعطاها المال قال اللهم إن كنت تعلم أي صدقي وإخلاصي أني فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا. قال الحبيب فانساحت الصخرة اتسعت الفتحة. إذن العفيف مستجاب الدعوة، الإخلاص في العفاف زحزح الصخرة.
الله أكبر.
لكن أحدا لا يستطيع الخروج. دونكم يوسف يا شباب. يوسف شاب عليه الصلاة والسلام وأعزب وغريب، والغريب يفعل ما يستحي ما يستحي أن يفعله ابن البلد. يفعل ما يعني ما حدش عارفه واخد بال حضرتك. ثم أنه عبد عندها وهي سيدة مش كده وبس، ده غلقت الأبواب ووزعت الحجاب وتعطرت وتعرت
وقالت هيت لك
أسبابي جاهزة. هيت لك زيك لما نيجي نقرأ ولقد همت به وقف وهم بها اوعى تقف وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لولا ده حرف امتناع، الامتناع كما قال علماء اللغة يعني لقد كان يوسف يعبد الله كأنه يراه.
يا الله.
فلما قالت هيت لك قال معاذ الله وقالها وما وقفش واستبق الباب وقدت قميصه.
خلينا نسيب الباب مقفول وناخد اتصال وبعد كده نعود الى
الباب. لعله يفتح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله دكتور أمير.
أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك؟
الحمد لله.
السلام عليكم شيخ أحمد.
يا مربحا.
تفضل يا أخي. أهلا بيك، تفضل بسؤالك.
والله بحية حضرتك، لم أستمع من قول أقسم بالله أنا أحفظ هذا الحديث عن ظهر قلب واستمعت إلى شرحه، لكن اليوم أنا يعني استفدت كثير من الحديث ده وكأني أول مرة أسمعه. جزاك الله خيرا.
إن شاء الله جزاك الله خيرا.
أنا مش عايز أطول عشان ما أحرمش السادة المشاهدين من حضرتك، يعني جزاك الله خيرا وربنا يحفظك يا رب.
بارك الله فيك.
شكرا يا أخي. جزاك الله خيرا. نفتح الباب.
دونكم يوسف يا شباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء. انظر إلى ذكائها وخبثها. ما سمت هذا السوء؟ ما نوعه؟ ولم تقل إلا أن يقتل. عندها أمل، ما زال عندها أمل أن يرضخ لرغباتها الدنيئة. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. شوف دايما ربنا مع الأخيار والأطهار، وشهد شاهد من أهلها. قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه، شوف التبعيد ده مين ده، إنك إذا كنا عظيم. والنساء بتزعل لما تسمع الكلام ده مع إن الكلام ده في صالحهم. يعني الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام لما يوصينا بالضعيفات والأسير، ده النبي بيحبكم. هو النبي لما يقول نواقص عقل ودين يعني ما عندكوش عقل، مجانين مثلا، لا ده يعني شهادة الرجل بشهادة امرأتين. ليه؟ أصل أنت مشاغلك كتير يا أختنا ويا أمنا، أنت بتطبخي وتغسلي و و و و و فمشاغلك كتير، فالإسلام بيرحمك. المرأة الألمانية الآن تطالب بعودتها إلى البيت كما يقول القرآن والسنة. اللي احنا قلدناهم قديما هم بيحاولوا ياخذوا الفضيلة الآن. خلينا مع يوسف عليه السلام في هذا الموقف الحرج. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف انسى الحكاية دي، أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ابن القيم اللي بعض أهل العلم أو أدعياء العلم بيسبوهم علنا على الشاشات بيقول لولا رؤيا يوسف ما حسده إخوته، ولولا حسد إخوته ما ألقوه في الجب. ولولا إلقاؤه في الجب ما أخذته السيارة، ولولا أخذ السيارة ما بيع لعزيز مصر، ولولا بيعه للعزيز ما راودته امرأة العزيز، ولولا المراودة ما ظهرت عفته، ولولا عفته ما تم سجنه، ولولا سجنه ما عرف علمه، ولولا علمه ما وصل إلى قمة السلطة في مصر. إنك اليوم لدينا مكين أمين. والرئاسة لا تطلب يا دكتور أنور. ما قال يوسف أنا المرشح المحتمل للرئاسة، لا، قيل له ابتداء إنك اليوم لدينا مكين أمين، فقدم مؤهلاته ما يصلح فيه. إذا أنت لم تستطع شيئا جاوزه إلى ما تستطيعه. مش كل الناس هتقدر تشتغل سياسة، ولا كل الناس هتقدر تشتغل اقتصاد. ربنا وزع المواهب علينا لنتكامل كما سنرى في آخر الحديث. فيوسف ما قال اجعلني على خزائن الأرض إلا حينما طلب. إنك اليوم لدينا مكين أمين. وانظر إلى هذا، المكانة جاءت بعد أن كان في المكان، خرج من البئر إلى قمة السلطة في مصر. هل هذا خاص بيوسف وحده يا شباب؟ لا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وخذ القاسم المشترك ده في جميع قصص الأنبياء.
يا الله.
يعني يونس عليه السلام وذنوني إذ ذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. مش يونس لوحده، وكذلك ننجي المؤمنين.
الله أكبر. العفة هي السبيل لوصول يوسف عليه السلام إلى حكم مصر
صلى الله عليه وسلم. يا ريت، وعايز أخذ برضو ملحظ جميل أو دكتور أنور، يا ريت إخواننا الاقتصاديين ينتبهوا له. مصر كانت في زمن يوسف سلة غلال العالم. وأنا أذكر أني قرأت قديما مقال لأستاذنا الشيخ محمد صفوت الشواتفي رئيس تحرير مجلة التوحيد لسان أنصار السنة المحمدية في مصر. كتب مقال عجيب قوي. النخيل والعنب. أنا قلت الله يا رب الشيخ صفوت هيقول ايه في النخيل والعنب. قال النخيل والعنب ذكرا في القرآن 20 مرة. نصهم اقترن النخيل بالعنب. النخيل في موسمه الآن بيطرح بلح وباقي العام تمر. العنب في موسمه عنب، ده نباتي وده بلدي وده فيومي وده مش عارف ايه وده ايه وده ايه، في موسمه عنب وباقي العام زبيب. قيمة اقتصادية، قيمة جمالية. يا ريت نزرع طرقنا كلها. يا راجل ما بنزرعش شجر له ثمر في طريقنا ليه؟ يقول لك بس العيال يا عم ما تاكل، ما احنا عايزين العيال ياكلوا، خلي العيال تاكل بلح وتاكل جوافة وتاكل مانجا، واخد بالك؟ يعني ازرع الطرق شجر له ثمر، واخد بالك حضرتك؟ فاذا مصر ليست صحراء كما نراها الان. انا بروح السويس وبروح مديرية التحرير. مديرية التحرير نفسي صحاري مصر الى السويس تبقى زي مديرية التحرير. بنروح مديرية التحرير بنلاقي الموز وبنلاقي الارز وبنلاقي القمح. أرضنا خصبة يا دكتور أنور، بس الظلمة اللي افترى دلوقتي دول كانوا حاجزيننا عن هذا الإصلاح بفعل فاعل. الله، أنت شايل لي 1000 فدان تعمل بهم إيه؟ عامل لي يافطة مش عارف بتاع اللواء مين ولا المستشار مين ولا الكبير مين ولا الصغير مين. الله، ليه الآلاف دي معمول عليها أسوار؟ أصلحوها.
لسه الأسوار زي ما هي واليافط زي ما هي.
لابد أن تزال هذه الأسوار. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أصلح أرضا مواتا فهي له. قسما بالله لو قلنا لأولادنا خريج كليات الزراعة يا أولاد اللي هيصلح 5 فدانين بتوعه والله الشباب ما هيبات هنا، هيطلع على الصحاري وبأقل على فكرة الإمكانات، شوية بس جرارات وشوية، واخد بال حضرتك؟ يعني
هو الموضوع يحتاج إلى عدة، لأن نعم الموضوع طبعا نعم ليس بالسهل. نعم يعني
وموجودة على فكرة هذه الدراسات موجودة، بس الآن لها أن تخرج إلى النور.
أمين يا رب. يعني نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع، ولكن نريد أن نعيش مع هذا العفاف. وأن نتحدث عن شيوع الفاحشة الآن في الجامعات. الاختلاط والخلوة والتبرج، يعني كل هذه أسباب.
أنا من خلالك ومن خلال قناة الخليجية المباركة أناشد معالي وزير العدل ومعالي النائب العام وكلاهما رجل فاضل. أقول لهم إن هذه القوانين التي هي عار على رجال القضاء في مصر وهم يكرهون ذلك، وأنا أعلم هذا، أنا رجل عملت بالنيابة العامة 40 عاما في المنصورة بفضل الله، رفع سن الزواج حرام، وفتح باب الشهوات
دلوقتي والزنا. 18 سنة أظن
18 سنة أنا عندي بنت عندها 17 سنة مش عارف أجوزها مستني سنة كاملة عشان أعرف أجوزها واخد بالها زوج المرأة إذا زنت وتنازل كتابيا لوكيل النيابة يأخذها ويمضي سعيدا هل هذا يرضي الله؟
يعني تاني
تجري المرأة إذا زنت لا تقام الدعوة ضدها إلا بشكوى كتابية من الزوج
يا السلام
وإذا تنازل الزوج أخذها ومضى سعيدا هل هذا كلام يقال في دولة الأزهر
لا حول ولا قوة
في دولة الإسلام مطلوب أن تغير هذه القوانين تجريم الختان يا دكتور أنور ده في غاية الخطورة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق ابن بطرة بطرة تبعد عن مين تعنطر 5 كيلو وأنا تلميذ في السنة ومن سنة 66 وأنا بخطب في بطرة هذا العالم الجليل عمل كتاب هدية على مجلة الأزهر كتب فيها العنوان الختان مشروع بالكتاب والسنة وأعجب حاجة قالها الشيخ جاد الحق رحمه الله قال إن إذا اجتمع أهل قرية على منع الختان حاربهم الحاكم مش تيجي تقول لي اللي يعمل ختان يجرم يا راجل ده احنا عندنا في مش عايز أقول المكان في أحد النيابات الكبيرة الكلية محبوس 60 مأزون عشان كتبوا كتاب البنات أقل من 18 سنة بتحبس المأزون عشان نفذ شرع الله إنا لله وإنا إليه راجعون
حاليا يا مولانا
نعم حاليا من ايام قلائل كنت عند معالي المحامي العام بتاع النيابه دي قال لي اسكت اشقى محبوس عندنا 60 مأزون
لا حول ولا قوه الا بالله
وتغل
طبعا يقدر. عشان المنصوره ريف والناس طبعا عايزه تعف اولادها
نعم.
وبناتها
انا بقول لحضرتك انا راجل شيخ واشتغلت في النيابه العامه 40 سنه الى الان مش عارف اجوز بنتي احسان اخر بناتي واخد بالك
لا ومن العجب بقى قصة عجيبة جدا خاصة بموضوع زواج البنات طبعا علشان يبعدوا عن هذه النقطة نقطة زواج البنت سن 18 سنة يجوزوها مثلا سن 16 أو 15 سنة فيعني أحد الأباء زوج ابنه لفتاة عمرها طبعا 16 سنة فتجوزت مبكرة فهذه الفتاة أنجبت ولد أبوه مات
الله أكبر
أبو هذا الولد مات
الناس في حرج ليه
تتخيل كتبوا نعم. الولد باسم مين
الله أكبر
باسم جده
الله أكبر
يعني بدل ما كان اسمه محمد أحمد محمود بقى اسمه محمد محمود
على هذا حرام وبعدين احنا بنفتح باب تاني بقى وإخواننا المحامين برضو أنا بحملهم المسؤولية عليهم أن يتقوا الله النهاردة المحامي بياخد مئات الآلاف في قضايا يعلم أن موكله تاجر مخدرات أو قاتل أو زاني ويخش يقول إن موكلي بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب يا راجل اتق الله وبعدين أين دور أساتذة القانون في المحامين اللي بياخدوا مئات الألوف دول في تنقية القوانين دي حسب الشريعة لماذا نترك الدعاة وحدهم في الساحة أيضا أنا أحمل المستشارين ورجال القضاء هذه المسؤولية أنتم أهل الفضل في هذا البلد أنتم أصحاب المقام الرفيع فلا بد أن تنادوا أنتم قبل غيركم بتنقية هذه القوانين
يقولون أن الشريعة وقطع الأيدي نعم. ويعني رجم الزانية نعم. وغير ذلك
نعم.
يعني هذا من ال يعني أسف لمشاهدينا من هذه اللفظة لكن للأسف هذا ما يقال في هذا الإعلام العلماني
نعم.
والليبرالي وغيره أن هذا تخلف ورجوع إلى العصور للأسف المتحجرة
أنا أطالب الأمة بعلمائها وقضاتها وفنانيها ومفكريها أن يرجعوا إلى خطبة فضيلة الشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي في عرفة سنة 76 قال لوفود عرفة عودوا إلى بلادكم وطالبوا حكامكم بتطبيق شرع الله وقولوا لهم من لم يجلد الزاني ينوي أن يزني ومن لم يجلد شارب الخمر ينوي أن يشرب الخمر ومن لا يقطع يد السارق ينوي أن يسرق وده اللي حصل يا راجل كم مليار مش فاكر والله أنا بخرب كلهم أرقام فلكية يقول لك مش عارف مين خد 70 مليار ومين عنده 30 يخرب بيوت كل بعض المليارات دي جات إزاي
دول سرقوا وراحوا لحالهم اللي جايين دول جايين برضو عايزين يسرقوا
يا مولانا ما احنا لازم بقى نستيقظ الإسلاميين اللي على الساحة الآن عليهم أن يعد درس وأن يتعاضدوا وأن يتساندوا وأن لا يتعاندوا وأن لا يتصارعوا على السلطان وألا يتركوا الفرصة للليبراليين والعلمانيين والشيوعيين واليساريين و و و و إلى آخره كل هذه الفرق لا مكان لها في الشارع فلا تجعلوا لهم سعرا باختلافكم. النهاردة لما يجي شيخ مبارك يعمل برنامج في قناة مش هسمي ويجيب مثلا الصحفيين الإبراهيم العلمين ويصب جام غضبي عليهم وواحد تاني يطلع يرد عليه وواحد أنا سمعه النهاردة رئيس قناة يقول لك ربنا هيضربهم بالجزمة, يا راجل اتق الله يا راجل, انت رئيس قناة ودكتور ربنا بيضرب بالجزمة؟ استغفر الله العظيم يا راجل, توب إلى الله وانطق كلمة الشهادة فقد خرجت بهذه الكلمة من الملة. ازاي تقول ربنا يضرب بالجزمة؟ ده لفظ يتقال.
نعم. فضيلة الشيخ عايز أيضا أستمر في هذه الجزئية وأتحدث يعني طبعا حال البنات زي ما احنا شايفين طبعا في الشارع اللبس اللي احنا بنشوفه, والبنت تقول لك أنا محجبة.
نعم.
طبعا نشوف البنطلون شكله ايه, البضيات اللي هي لابسها. نعم. هذا الواقع المؤلم يعني أنا مش عايز أتكلم عن حركة. قلت لي في الستة اللي انت ذكرتهم ستة عناصر, أول حاجة قلت لي القدوة.
نعم.
القدوة ده الأب نفسه والأم, يعني دورهم ايه في هذا, في يعني البنت اللي خارجه من البيت دي مسؤوليه الاب امامها ايه؟ نعم. مسؤوليه الام ايه؟
الحقيقه اللي بيغفل عنها كثير من الناس ان اكثر الاباء لا يتحرون الحلال في المطعم والمشرب. ودي اخطر سبب من اسباب الانحراف اللي احنا فيه الان. ان الرجل عاوز يلبس ابنه احسن لبس وبنته احسن لبس وتكون اخر شياكه وتركب احدث موديل في العربيات ومعها احدث موديل في الموديلات في الموبايلات, لكن ما بيحرصش على انه يصحيهم لصلاه الفجر. انا بتعجب وانا على المنبر في خطب الجمعه بلاقي جوامع شبه خاليه من اولادنا الصغار, وتجد بعض ابائنا الكبار يقول لك لا ده النبي قال جنبوا مساجدكم صبيانكم. يا رجل اتق الله, ما تفتريش على رسول الله. ده الرسول فعل عكس هذا, ده الرسول نزل من على المنبر وحمل الحسن ورجع الى المنبر. وكانت زينب رضي الله عنها تعثر في المسجد. وعلى فكره بمناسبه ذكر زينب هقول لك طرفه عجيبه جدا تتعجب لها الان. انا قرات بحث علمي في الاهرام يا دكتور انور من مده ان السيده زينب لم تنزل مصر. إذا قبر من هذا الذي عندنا اللي الإذاعة إلى الآن؟ طب إذاعة القرآن الكريم بعد الثورة عذرها إيه؟ طب أنتوا كنتوا قبل الثورة عند الحسين وعند السيد البدوي وعند السيدة زينب, طب إيه رأيكم أن الباحث الإسلامي المصري أثبت أن السيدة زينب لم تنزل مصر ولم يكن لها ضريح إلى سنة 400 هجرية في مصر؟ فمن هذه التي عندنا؟ والنذر أيام الدكتور زقزوق يعني عليه من الله يعني الرحمة والمغفرة, هو حي يرزق الدكتور زقزوق, قال في الجرائد أول ما مسك وزير أوقاف واستبشرنا خيرا, قال النذر لغير الله حرام بإجماع فقهاء الإسلام. طب امال الصناديق اللي في السيد البدر بتعمل إيه؟ وبالسيدة زينة واللي بتوزع الشيوخ, ألا تتقون الله؟ يبقى نمرة واحد تحري الحلال, اتنين تعلم الإسلام يا أخي, تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم, فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر الذنب. هو سبب نجاة الثلاثة في الغار إيه؟ ما هو العلم. إذن لابد من أكل الحلال, من تعلم الإسلام. الأسلوب بقى اللي أنا عايز الآباء ولو ما تستخدمه أسلوب اللين. الأصل في التعامل مع الأولاد والمذنبين والمخطئين اللين, في ثلاث آيات لا رابع لها في القرآن. علمها الحق جل وعلا لرسول الحق صلى الله عليه وسلم, خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. يبقى الشيطان هستعين عليه بالرحمن, والمذنب خذ العفو وأمر بالعفو. اثنين ادفع بالتي هي أحسن, فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بس مش لأي واحد, دي أصلفات 22 سورة, لأن سورة الأعراف رقم 7 في المصحف لكن رقم 39 في النزول. سورة فصلت رقم 41 لكن رقم 61 في النزول, يعني فات 22 سورة. ارتقينا بقى. ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة. طيب وما يلقاها إلا الذين إيه؟ صبروا. التربية عايزة صبر وعايزة حلم وعايزة علم وعايزة إنك تعين أبنائك على بره. ولن يكونوا أبرارا إلا إذا علمتهم الصلاة صغارا. يركعوا ويسجدوا. أنا عندي أحفاد, 7 أحفاد ما شاء الله ربنا يخليلك, عندي أحمد وعبد الرحمن وشمس واخد بالك ورحمة في اسكندرية وحبيبة ومش فاكر والله مين وملك واخد بال حضرتك. السبعة دول يا مولانا أول ما أقعد أصلي اللي طلع على كتفي, السنة طبعا في البيت اللي طلع على كتفي واللي قاعد على رجلي واخد بال حضرتك, ويبصوا لي ويقوموا ساجدين ويبصوا لي هعمل إيه. لابد من أن تحرص. الرسول قال صلوا في بيوتكم, أي السنة. لا تجعلوا من بيوتكم قبورا. وهذا الحديث أصل في تحريم الصلاة في مساجد الأضرحة اللي عاملين عليها هيصة والمنتفعين بيأكلوا من وراها. يا أخي تحرى الحلال في لقمتك تروح تأكل من صلاتك.
ندخل على ضياع الأمانات. وهذا الشاب الثالث الذي تحدث عن أيضا يعني ما تحدث به حتى انزاحت الصخرة.
هذا الثالث هو أفضلهم كما قال أهل العلم. إذ به حدثت النجاة. اللهم إن كنت تعلم أنه كان عندي أجراء الأجير بفرق من أرز مكيال أرز مقطف أف قدح الله أعلم. فجاء رجل في نصف النهار فعمل واجتهد فأعطيته مثل الذي أعطيته من الصباح. اللي احنا بنسميه العمل بالإنتاج يا دكتور. في ناس في وسطنا موجودين في كل حتة والله يقول لك جاتنا نيلة في حظنا الهباب راح السعودية وركب عربية واحنا مش لاقين. يا أخي ما تحقدش على البشرية يا أخي. قول اللهم بارك له وأعطيني أضعافه. قال له أتعطيه مثلنا؟ واحد من بيشتغل الصبح احنا طفحين الدم من الفجر المغرب وده جاي الظهر ياخد زيي. قال ألم أعطيك أجرك؟ قال بلى. قال هذا مالي وأنا حر فيه. فمضى وترك الأجر. بعد سنين راجع يقول له أدي إلي أجري. أنا لي عندك فرق أرز. لو دخل المخزن وجاب له مقطف الرز خلصين. لو اداله ثمن ولو بالسعر الحالي خلصين. قال انظر إلى هذا القطيع على مرمى البصر أبقار وأغنام وإبل وشياه وأعنز وعبيد. قال ماله؟ قال إنه أجرك. قال أتهزأ بي؟ بأنا لي مقطف رز تقول لي القتالة بتاعك. قال معاذ الله أن أهزأ بك إنه أجرك ثمرته لك. قال الإمام النووي في رياض الصالحين في أول باب في الكتاب باب الإخلاص واستحضار النية لا يجوز لمن عمل في مال غيره بغير إذنه أن يأخذ أجرا إلا بإذن صاحب المال. بل أنا من أعجب ما قرأت في صحيح البخاري أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه وسلم
رجل ممن كانوا قبلنا لعلهم بني إسرائيل أراد أن يقترض 1000 دينار من رجل فقال أتني بشهيد حقه. قال أما يكفيك الله شهيدا؟ قال كفى بالله شهيدا. طب ائتني بوكيل؟ قال أما يكفيك الله وكيلا؟ قال كفى بالله وكيلا. قال متى ترد علي 1000؟ قال مثل اليوم في العام القابل زي النهاردة السنة الجاية وفي يوم السداد ويوم السداد عيد. خرج الرجل ونظر إلى البحر كان بينهما بحر فوجد الأمواج عالية ويصعب عليه يركب البحر فأتى بخشبة وزجج فيها 1000 دينار وأحكم إغلاقها وقال يا رب يا من كنت شهيدا ووكيلا رد هذا المال إلى صاحبه وألقاه في البحر. الدائن على الشاطئ الآخر ينتظر والانتظار صعب ومعه خادمه. قذفت الأمواج بالخشبة كسر بالقدوم فانفجرت 1000 دينار فأخذها ومضى. المدين ما نامش انتظر حتى هدأ البحر وركب وذهب تفضل 1000 دينار. قال يا رجل يوم جئتني من الذي شهد عليك؟ قال الله. قال من الذي وكلك؟ قال الله. قال عد بمالك فإن الذي شهد عليك ووكلك رد إلي مالي.
الله أكبر. بهذا الحديث الماتع نختم هذا اللقاء مشاهدينا الكرام. اسمحوا لنا في نهاية هذا اللقاء أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الداعية الإسلامية أحمد عبد الرحمن. أسأل الله حفظه الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك في علمه. شكرا فضيلة الشيخ وجزاكم
الله خير. خيرا.
شكرا ربنا يبارك.
ونسأل الله التوفيق لسادتنا وقادتنا وأن يولينا خيارنا وأن لا يولينا شرارنا.
الله خير. والشكر موصول لكل العاملين في هذه القناة المباركة. وأشكركم مشاهدي الكرام على حسن المشاهدة وألقاكم على خير طبتم وطاب لقاؤكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.